الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الآفات التي طالت طلاب العلم في هذا الزمان عدم رعاية أحوال القلب والأخذ بأسباب تزكية النفس وتخليصها من أوضارها، بل ربما عدوا الانشغال بذلك والإكباب عليه نوعاً من إضاعة الأوقات في غير ما جدوى ولا طائل تحته. هذه آفة عظيمة أثمرت قلوباً غليظة، قلوباً قاسية كالحجارة، بل هي أشد قسوة. العلم بالحلال والحرام لا يورث القلب رقة ولا النفس تزكية ما لم يخلط ذلك بشيء من الرقائق. ثلث المقاصد في كتاب الله تبارك وتعالى في هذا الشأن، ثلثه في التوحيد، تقرير المعتقد، وكله بالعموم في ذلك، وثلثه في بيان الأحكام من الحلال والحرام، وثلثه في قص أحوال الأمم السالفة لكي تؤخذ العبرة ويعكف على العظة مما وقع وجرى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديثه الكثير في هذا الأمر، ترقيق القلوب وتحفيز العيون على البكاء، وهو ما جمع في كتب الأحاديث كما في صحيح البخاري في باب الرقاق، الرقائق، هذا أمر مطلوب. فتأمل في حال الأئمة وخذ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مثالاً، وعدد كتبه ستجد أكثرها في هذا الشأن: مفتاح دار السعادة، مدارج السالكين، طريق الهجرتين، عدة الصابرين، الفوائد، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، معظم كتب الإمام في هذا الشأن مع ما له رحمه الله تعالى من البحث في الفقه والأصول واللغة وغير ذلك. ولكن تأمل في مسرد كتبه ومؤلفاته لتعلم هذا الشأن. وفي لفتة بارعة موجزة مختصرة يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وإنما أتي القوم من قلة معرفتهم بسير سلفهم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: ولأجل ذلك صنفت لكل واحد من هؤلاء، يعني من الكبار من عظماء هذه الأمة ومن الأخيار، صنف لكل مصنفا: الحسن البصري، والإمام أحمد رحمه الله، إلى غير ذلك ممن صنف لهم كتبا تحكي أحوالهم وتذكر مآثرهم وعباداتهم. لابد لك من خلوة تكون بينك وبين ربك وتتذكر فيها ماضيك. أحصاه الله ونسوه، تتذكر ماضيك منذ بلغت وبدأت الكتابة عنك ولك، وتتأمل فيما كان وإلى ما يصير إليه الحال. فهذا لم ينسى، ولست على يقين بأنه غفر، وإن تبت منه فما هو الذي ينبغي حينئذ؟ أن تعلم يقينا أننا على خطر ولا ندري ما سيكون، ولا يأمن المرء مكر ربه ولو كانت إحدى قدميه في الجنة. وعمر رضي الله عنه الفاروق مع ما آتاه الله تبارك وتعالى إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره. عمر رضي الله عنه وله من المآثر ما له كان يخشى على نفسه النفاق، وقال لحذيفة رضي الله عنه وهو صاحب السر: نشدتك الله يا حذيفة، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يعني من المنافقين. والنفاق المعهود في هذا اللفظ النبوي الكريم إنما هو النفاق الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أسر لحذيفة رضي الله عنه بأسماء المنافقين نفاقا أكبر، وهم في الدرك الأسفل من النار. وعمر رضي الله عنه يقول: نشدتك الله يا حذيفة، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يعني من المنافقين. قال: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحدا. يعني أنه أوصد الباب حتى لا يسأله بعد ذلك أحد. فعمر وهو من هو؟ هو الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمر مع مآثره وفضائله وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة وبالشهادة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة أنه شهيد، وشهد له بالجنة رضي الله تعالى عنه. مع ذلك يحلف حذيفة بالله جل وعلا الذكرى اسمه في من ذكر من المنافقين الذين أسر بأسمائهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة صاحب السر: نشدتك الله يا حذيفة، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ ما هذا الخوف؟ ومما ولما؟ هذه هي النفوس الطيبة والقلوب الواعية والعقول الصحيحة. فما بالنا نحن لا نخاف، وما عند أحد منا منشور بأن ذنبه مغفور وأنه من أصحاب الجنة ولا يجري له قبل ذلك عذاب، بل ما عند أحد منا منشور أنه يموت مسلما. نسأل الله الثبات والعافية. قد يموت كافرا وما يدريك، لعل العبد قبل أن يموت يصيبه ما يصيبه ويرتد عن دين ربه تبارك وتعالى. وأحوال المرتدين عن الجادة كثيرة جدا. واقرأ بعض ذلك عند الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي شغل نفسه بالخير وأقبل على الله تبارك وتعالى إقبالا صحيحا. ارجع إلى أحوال بعض هؤلاء في الداء والدواء، ترى العجب فيما يكون من أحوال المحتضرين الذين حضرتهم الوفاة وجاءتهم ملائكة الموت لسل الروح من الجسد الخبيث. هم يكفرون بالرب تبارك وتعالى في آخر أنفاسهم. ما يدريك أنك ستموت مسلما. أسأل الله حسن الختام. فنتعجب، المرء يتعجب من نفسه، ما هذا الأمن الذي يحسه في نفسه حيث أنه لا يخاف، لا يخاف من الموت، لا يخاف من عذاب القبر، لا يخاف من البعث والنشور والعرض، لا يخاف من الجنة ولا من النار، مع أن الإيمان بالجنة والنار يستلزم ما يستلزمه الإيمان الصحيح من الآثار، بمعنى أنك لا تكون مؤمنا إيمانا حقيقيا بالنار حتى تخاف منها، وإلا فهو محض تصور. تؤمن بالنار، أنت تؤمن بوجودها الآن، أنها مخلوقة الآن وأنها لا تفنى بعد ولا تبيد، وأن من العذاب فيها كذا وكذا وكذا، ولكن أنت لا تخاف، هذا لم يقع منك موقعا، فهذا ليس بالإيمان الحقيقي بالنار. فالذي يؤمن بالنار ولا يخاف ويحدث له الخوف استقامة فهذا لم يؤمن بالنار حقيقة، إيمانه مدخول. كذلك الذي يؤمن بالجنة يؤمن بوجودها الآن، أنها مخلوقة الآن، أعدها الله للمتقين، وفيها من النعيم كذا وكذا وكذا، ولكن لا يدفعه هذا الإيمان إلى الرغبة في دخول الجنة ومواقعة ما فيها من النعيم، فهذا ليس إيمانا صحيحا بالجنة. وقس على ذلك، وهذا معنى كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الشأن. فهذا الإيمان ينبغي أن يراجع، بل الإسلام نفسه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإني لأراجع إسلامي في اليوم كذا مرة وما صح لي إسلام بعد. ويريد الكمال في هذا الأمر، وهو رحمه الله من هو في العلم والرسوخ فيه، لكن يقول وما صح لي إسلام بعد، يعني الإسلام الذي يريده الله تعالى من العبد. فلا بد من تبدل هذه الأحوال، لأن بقائها على هذا الحال لا يؤدي إلا إلى الفساد. فترى ظاهرا يسر وباطنا من دونه يضر كالقبر، ظاهره يسر وباطنه من دونه يضر، من الرمة البالية والعظام النخرة والديدان الراعية إلى غير ذلك مما هو في جوف القبور. فكذلك تجد الكثير من الطلاب لا يعكف على صلاح قلبه، هو أولى ما ينبغي أن يشتغل به، ولذلك أسبابه المعهودة المعروفة الموجودة في مظانها من كتب الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم من سلفنا الصالحين، هذا أولى ما ينبغي أن يعكف عليه. وذنوب القلوب أعظم من ذنوب الجوارح، حتى ما عظم وكبر منها. الشرك مثلا أكبر من الزنا أم أصغر؟ الشرك بالله تبارك وتعالى، البدعة المكفرة في المعتقد، هل هي أكبر من شرب الخمر أو لا؟ هل هي أكبر من قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق أو لا؟ لغير ذلك من كبائر الإثم وعظائم الذنوب. آفات القلوب أعظم بكثير جدا من آفات الجوارح واللسان، ومن الذنوب والآثام المتعلقة بهذه الجوارح وذلك اللسان. فهل يفكر أحد في هذا لينقي قلبه، لينظفه، لكي يكون قلبا سليما، حيث لا يفلح في الآخرة إلا ذو القلب السليم؟ هذه أمور ينبغي أن تراعى وأن يجتهد الإنسان في رعايتها حق رعايتها، وأن يبذل في ذلك المجهود، ولا ظل هكذا كالثور في الساقية يروح ويجيء ويدور ولا يتقدم خطوة واحدة. يا أخي تقدم، أفق واجتهد في أن تكون واعيا، ودع عنك الغفلة، واتق الله ربك، ومهما علمت من أمر من أوامر الله جل وعلا فالتزم، ومهما علمت من أمر من أمور النهي فاجتنبه، واجتهد في أن تعرف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم لتحبه حق المحبة، فإن الناس أعداء ما جهلوا. ولو أن الذين يتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفوه لأحبوه، لكنهم يجهلونه، بل إنهم لا يجهلونه جهلا بسيطا، هم يجهلونه صلى الله عليه وسلم جهلا مركبا، بمعنى أنهم عندهم علم مغلوط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لا يعرفون عنه شيئا، لا، بل هم يعرفون عنه ما يتنزه عنه صلى الله عليه وسلم ولا يليق به من الأكاذيب التي يكذبها المغرضون المحاربون لدين الإسلام العظيم، الذين يعتدون على كتاب الله جل وعلا. لو عرفوه وعلموا بعض ما فيه لوقروه واحترموه، ولكنهم به جاهلون. الناس أعداء ما جهلوا. ينبغي عليك أن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة تثمر عندك المحبة، والمحبة تثمر عندك الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المحب لمن يحب مطيعه. لابد من وقفة، ودعونا من هذا الشتات، فإننا كما قلت ندور في الحلقة المفرغة ولا نتقدم شيئا، ولو ظللنا ندور فيها إلى يوم القيامة ما تقدمنا قيد أنملة، وإنما التحرر من هذا الضيق، وإنما الخروج من هذا المضيق هو الذي يبعث على الانطلاق في الطريق حتى تصل إلى الغاية والمنتهى. والله يرعاك ويسدد على طريق الحق خطاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.